يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذه المنظومة في علوم القرآن الكريم، المنظومة الزمزمية لعبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول الناظم في النوع الحادي عشر أول ما نزل، قال: اقرأ على الأصح فالمدثر، أوله والعكس قوم يكثر، أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. تكلم في هذين البيتين عن النوع الحادي عشر، وهو أول ما نزل من القرآن الكريم، وهذه الأولية لها تعلق زماني أو مكاني، لذا أدرجها في العقد الأول. ومن المعلوم أن الأولية يتكلم عنها من جهتين: أولية مطلقة وأولية نسبية، أو التي تسمى بالأوائل المخصوصة. وقد تطرق في هذين البيتين إلى مسألتين. المسألة الأولى: ذكر أول ما نزل من القرآن الكريم مع إراده للخلاف فيه، قال: اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر. ذكر الخلاف الموجود بين العلماء في أول ما نزل من القرآن مطلقا، وهو بين الآيات الأولى من سورة اقرأ وسورة المدثر، مع ترجيحه للقول الأول، وصرح بما رجحه بما لا يدع للشك عنده. ويتجلى ذلك في قوله اقرأ على الأصح أي الصحيح عنده، وقوله المدثر أوله قال والعكس قوم يكثر، إخبارا منه على ترجيح جمهور العلماء لهذا القول الذي اختاره هو رحمه الله، وتحريرا للخلاف الذي ذكره في أولية ما نزل من القرآن مطلقا بمكة. أقول: أولا، نقله للخلاف بين أولية الآيات الأولى من سورة اقرأ وسورة المدثر يدل على وجود مستند لكليهما، وإن كانت دلالته ظاهرة. وما دفعه للتعبير عن الراجح بالأصح، هذه مسألة مهمة جدا، أي ما نقله من خلاف أو من اختلاف العلماء في أولية ما نزل من القرآن الكريم يدل على وجود مستند لكلا القولين. ثانيا، اقتصاره على قولين في هذه المسألة لأن ترجيحه بين الصحيح والأصح، أي هذا دلالة على وجود أقوال أخرى في المسألة. ثالثا، تصريحه باختلاف العلماء في أولية النزول المطلق إلى قولين، وهما: القول الأول أن أول ما نزل من القرآن صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا مذهب جمهور العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك عند جماهير العلماء، وكذلك قال ابن القيم: فأول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا قول عائشة رضي الله عنها والجمهور. وقال السيوطي: اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال، أحدها وهو الصحيح اقرأ باسم ربك. واستدل أصحاب هذا الرأي بحديث عائشة رضي الله عنه الذي ذكره سابقا العلامة ابن القيم رحمه الله في مسألة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، والحديث معلوم معروف. القول الثاني أن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، وقد ذكره بعضهم منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وقد قيل يا أيها المدثر، وروي ذلك عن جابر، والأول أصح، أن يقصد بصدر سورة اقرأ كما سبق نقل كلامه. وقال ابن القيم: وقال جابر أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر. قال: والصحيح قول عائشة رضي الله عنها. واستدل أصحاب هذا الرأي بما رواه الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ باسم ربك. وفي رواية: نبيت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ باسم ربك. وفي رواية: نبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي. زاد في رواية: فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، زاد في رواية: جالس على عرش بين السماء والأرض، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. وعلل السيوطي رحمه الله لترجيحه للقول الأول بجملة من الترجيحات على كل حال نص عليها في كتابه الإتقان، ذكر جملة من المسائل، منها هذا أن أول ما نزل هو صدر سورة اقرأ، وهذا ورد منصوصا عليه في حديث عائشة رضي الله عنها. ثانيها أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي، لا أولية مطلقة. ثالثها بعد فترة الوحي، أي بعد زمن انقطاع الوحي، لا أولية مطلقة. ثالثا أن المراد أولية مخصوصة وهي الأمر بالإنذار، وعبر عن هذا بقوله: أول ما نزل للنبوة، أول ما نزل للنبوة اقرأ باسم ربك، وأول ما نزل للرسالة يا أيها المدثر. قال: ورابعها أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم، وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب. وأما اقرأ فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم، هذا نص عليه أنه ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وزاد العلامة ابن القيم لهذه المسألة جملة من التعليلات، منها قال: أن قوله ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا. قال الثاني: الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأه، فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا. وثالثا قال: أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر، قول جابر وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك، أي أن القول الأول قول جابر، والثاني قول عائشة رضي الله عنها أخبرت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرها. وعلى كل حال ذكر العلماء جملة من المسائل في هذا الباب. ومما يحسن التنبيه عليه أن هناك أقوالا أخرى في أول ما نزل من القرآن غير هذين القولين، كما قال صاحب البرهان رحمه الله، قال: أول ما نزل من القرآن أو أول ما نزل من القرآن على الإطلاق ورد في ذلك أقوال أربع. القول الأول وهو أصحها أنه صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. القول الثاني أن أول ما نزل إطلاق يا أيها المدثر. القول الثالث أن أول ما نزل هو سورة الفاتحة. والقول الرابع أن أول ما نزل هو بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأقوال التي ذكرها صاحب البرهان رحمه الله تعالى. المسألة الثانية في هذين البيتين، أول ما نزل من القرآن في دار الهجرة مع ذكره للخلاف في هذه المسألة. قال أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. تأملوا، في البيت الأول ذكر أول ما نزل من القرآن مطلقا، الثاني تطرق إلى مسألة مهمة متعلقة بأول ما نزل، ولكن هذه الأولية مخصوصة بدار الهجرة، لهذا قال أولها التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة، أي بدار الهجرة قيل بالعكس، أي أن البقرة نزلت قبل التطفيف. هذا هو مقصود الناظم رحمه الله. فبعدما ذكر أول ما نزل من القرآن مطلقا أو بمكة بالأحرى، لأن أول ما نزل من القرآن كان بمكة، فسواء قيل أول ما نزل من القرآن بمكة ابتداء، لأن ما نزل من القرآن بمكة لا على اعتبارين، باعتبار الزمن الأول زمن النزول قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يراد به ما نزل مطلقا، وما نزل في مكة بعد رجوعه من هجرته صلى الله عليه وسلم، فهذه أولية مخصوصة، هذه أولية مخصوصة سوف نذكرها إن شاء الله جل وعلا. فقلنا بعدما ذكر أول ما نزل من القرآن مطلقا مصحوبا بذكر الخلاف مع التنصيص على الراجح، انتقل للكلام عن أول ما نزل من القرآن بالمدينة، فقال بدار الهجرة، كما أنه قد نص على القولين أوله وقيل بالعكس، أي نص على ما ذكر أو ما نقل من خلاف في أول ما نزل بدار الهجرة وهي المدينة. فالقول الأول قيل أول ما نزل من القرآن بالمدينة سورة المطففين ثم سورة البقرة، قال أوله التطفيف ثم البقرة، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، قال السخاوي واختلف في المطففين فقيل هي أول ما نزل بالمدينة، وعن ابن عباس أنها مكية. قال الهرري الشافعي رحمه الله سورة البقرة مدنية كلها، نزلت بعد المطففين في مدد شتى، وهي أول ما نزل بالمدينة، وهذا الذي رجحه الناظم رجح هذا القول، وتجلى ترجيحه في أولا أنه قدم ذكره واستعمل لفظ أول، أوله التطفيف أي ذكره للفظ الأولية دليل على أن هذا هو الذي رجحه. الثاني ساق القول الثاني بصيغة تدل على عدم اعتبار قائله، قال وقيل بالعكس من باب الإبهام لصاحب هذا القول. وثالثا هذا الذي رجحه صاحب النقاية، قال صاحب النقاية الإمام السيوطي رحمه الله قال وبالمدينة ويل للمطففين وقيل البقرة. القول الثاني أن أول ما نزل من القرآن بالمدينة سورة البقرة ثم تليها سورة المطففين، قال أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس، أي قيل ما المقصود أن ثمة قول آخر أن البقرة قد سبقت سورة المطففون. فقال السيوطي قال ابن عباس هي أول ما نزل بالمدينة، وهذا قول الحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة ومقاتل. وتتميما للفائدة أقول فأول ما نزل من القرآن يتكلم عنه بعدة اعتبارات، من جهة الأولية المطلقة للنزول أو ما يقال فيه أول ما نزل بمكة ابتداء، ثانيا من جهة أولية النزول في المدينة، ثالثا أول ما نزل من الصور، رابعا أول ما نزل من الآيات، خامسا أول ما نزل من الصورة الفلانية، سادسا أول ما نزل من جهة الموضوعات القرآنية كآيات الأحكام وآيات القصص وغيرها، فهذه أوائل مخصوصة كما يقال، فيتحدث عن كل واحدة منها بحسب الاعتبار المرادي. لكن المقصود عموما من جهة الإطلاق، إطلاق العلماء في الدراسات القرآنية لهذا المسمى أول ما نزل، فيقصدون الأولية المطلقة إلا إذا ورد في السياق ما يدل على تخصيص الكلام بمسألة معينة. ثم قال بعدها، وهو النوع الثاني عشر وهو آخر نوع في هذا العقد، قال آخر ما نزل، قال وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره. ذكر في هذا البيت الأخير من العقد الأول، أي ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، آخر ما نزل من القرآن الكريم، وقد تضمن جملة من التقريرات والإشارات نريدها في هذه النقاط تسهيلا على السامع. فنقول أولا، اقتصر على آخر ما نزل من الآيات لا من الصور، لذلك قال وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره، لأنه يرجح أن الصحيح من الأقوال في آخر ما نزل يتعلق بالآيات لا بالصور، أي أن آخر ما أنزل من القرآن الكريم هو المعتبر فيه أن آخر ما نزل من القرآن الكريم هو آيات وليست صور. نعم، ثم اعتبار آخر ما نزل من القرآن باعتبار الصور، لكن آخر ما نزل من القرآن مطلقا فهذا متعلق بالآيات لا بالصور. وتثمينا للفائدة، فآخر ما نزل من القرآن يتكلم عنه بعدة اعتبارات. على كل حال، آخر ما نزل من القرآن مطلقا، آخر ما نزل القرآن بمكة قبل الهجرة، آخر ما نزل بمكة بعد الهجرة، كما يتحدث عن آخر ما نزل بالمدينة، وآخر ما نزل من السور، وآخر ما نزل من الآيات، وآخر ما نزل باعتبار موضوعات القرآن الكريم. هذه بعض الاعتبارات التي يذكرها العلماء في الدراسات القرآنية من جهة كلامهم عن آخر ما نزل من القرآن. ثانيا، نص الناظم على أشهر ما نقل فيه الخلاف من جهة آخر ما نزل، قال وآية الكلالة، قيل الربا أيضا، وأشار إلى وجود أقوال أخرى في آخر ما نزل من آيات القرآن الكريم، لذا قال وقيل غيره، فذكر أشهر الخلاف وأشار إلى وجود أقوال أخرى، فقال وآية الكلالة وقيل الربا، أي أن خلاف العلماء أشهر ما نقل من الخلاف في هذه المسألة هي آية الكلالة وقيل الربا، قال وقيل غيره للإشارة إلى وجود أقوال أخرى في آخر ما نزل من القرآن الكريم. وسبب اختلاف العلماء في تنصيصهم على آخر ما نزل يرجع إلى جملة من الأمور، لعل من أهمها استناد كل صاحب قول إلى آثار ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون نصا يعتمد عليه في تعيين آخر ما نزل. لهذا قال القاضي أبو بكر في كتابه الانتصار، هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن. ثانيا، اختلاف العلماء والباحثين في تعيين ذلك، لذا أخبر كل منهم بما عنده من العلم، وهذا الذي نص عليه البيهقي رحمه الله، قال هذا الاختلاف يرجع والله أعلم إلى أن كل واحد منهم أخبر بما عنده من العلم، أو أراد أن ما ذكر من أواخر الآيات، أو أراد أن ما ذكر من أواخر الآيات التي نزلت، والله أعلم. ثالثا، اختلاف العلماء في مرادهم بآخر ما نزل، قد يحمل كلام العالم أو الصحابي أو التابعي على الأولية على الآخرية المطلقة، وقد يحمل على الآخرية المخصوصة. المسألة الثالثة، الناظم اقتصر في التمثيل لآخر ما نزل على قولين، الأول بأنها آية الكلالة الأخيرة، تأملوا، فالكلالة فيها آية وفيها آية، إذا نص على الكلالة التي نص بأنها آية الكلالة الأخيرة
لهذا قال وآية الكلالة الأخيرة، والثاني بأنها آية الربا، وأشار إلى وجود أقوال أخرى دون تحديدها، لذا قال وقيل غيره. بينما صاحب علم التفسير من النقاية عدد الأقوال فقال قيل آية الكلالة النساء في آخر النساء، قيل وقيل الربا، وقيل واتقوا يوما ترجعون، وقيل آخر براءة، وقيل آخر صورة النصر، وقيل براءة. فهذه الأقوال نص عليها صاحب علم التفسير من النقاية وهو السيوطي، بينما الناظم رحمه الله ذكر القول الأول وذكر القول الثاني. الأول هو الكلالة الأخيرة، والثاني آية الربا من سورة البقرة، وأشار إلى بقية هذه الأقوال، وذلك في قوله وقيل غيره. رابعا، لا بأس أن نحرر أقوال العلماء التي قصدها الناظم في آخر ما نزل من آيات القرآن الكريم. ذكر الناظم أشهر قولي العلماء في آخر ما نزل من القرآن، وأشار إلى القول الثالث دون تنصيص منه، دون تنصيص منه على آية أو على سورة، على آية أو سورة معينة. القول الأول آية الكلالة الأخيرة، وهذا ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال آية آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. روى الشيخان عن البراء بن عازب قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة آخر آية من سورة النساء. هذا فيما تعلق بالقول الأول، هذا فيما تعلق بالقول الأول. القول الثاني قيل الربا أيضا، ونقل هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية قال فهذا الذي أخره الله مثل آية الربا، فإنها من أواخر ما نزل من القرآن، وقد روي أنها آخر ما نزل. وقال البقاعي قال اشتمال سورة البقرة على آخر ما نزل من القرآن. وروى البخاري في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا. وروى البخاري أيضا قال عن ابن عباس، كما جاء أيضا عن البيهقي عن عمر، وجاء أيضا عن الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه كذلك، أي في الدلالة على أن آخر ما نزل من القرآن الكريم هو آية الربا. القول الثالث وقيل غيره، ويقصد بقية الأقوال التي ذكرها السيوطي في الأصل وقد سبق ذكرها، وقيل واتقوا يوما ترجعون من سورة البقرة، وقيل آخر سورة براءة، وقيل آخر سورة النصر، وقيل براءة أي السورة كلها من أولها إلى آخرها. ومن الأقوال التي نقلها غير واحد من أهل العلم في آخر ما نزل زيادة على الأقوال السابقة، منها قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وعلى كل حال فيه تفصيل العلماء في هذه الآيات خاصة الموجودة في سورة البقرة والمرتبة تبعا لبعضها، فثمة توجيه للعلماء حول هذه المسألة. وقيل أيضا قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة، وقوله جل وعلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى آخرها. وقيل آخر ما نزل قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. على كل حال هذا آخر ما ذكره الناظم في تمام هذا العقد الأول من هذه الرسالة. ثم انتقل رحمه الله تبارك وتعالى إلى العقد الثاني، وقال ما يرجع إلى السند، ما يرجع إلى السند، وهو ستة أنواع، أي أن هذا العقد الثاني ضمنه أنواعا من علوم القرآن الكريم عددها ستة. ومقصود الناظم من العقد الثاني ذكره لأنواع علوم القرآن التي لها تعلق بالسند، وقد حصرها في ستة أنواع. المتواتر والآحاد والشاذ وقراءات النبي صلى الله عليه وسلم والرواة والحفاظ، وهو النوع السادس والأخير في هذا العقد. نبدأ إن شاء الله جل وعلا ببيان النوع الأول والثاني والثالث، وهي القراءات المتواترة وقراءة الأحاد والقراءة الشاذة، حيث قال في هذا النوع الأول والثاني والثالث، قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فجري، قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع، والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة، والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخط، كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخط. هذه الأبيات التي عقدها لبيان هذه المسألة المتعلقة بالسند، وهي النوع الأول والثاني والثالث، وهي القراءة المتواترة وقراءة الأحاد والقراءة الشاذة. فتطرق في هذه الأبيات من العقد الثاني إلى هذه الأنواع التي ترجع في أصلها إلى السند، ومتعلقة أصالة بالقراءات، وقد ضمنها جملة من المباحث المهمة نبسطها. نقوم ببسط هذه المسائل أو هذه المباحث العلمية في هذه المسائل المعدودة. أولا المسألة الأولى، نبدأ بالمسألة الأولى، وجعلنا له عنوان: أنواع القراءات القرآنية من جهة السند مع بيان حكم كل نوع، لأنه تطرق في المسألة الأولى إلى هذا الأمر المهم جدا، وهي بيانه لأنواع القراءات القرآنية من جهة السند، لأن هذا الاعتبار مهم جدا، كما أنه تطرق في كل نوع من هذه الأنواع إلى بيان حكمه، وهذا الذي سوف نذكره بإذن الله تبارك وتعالى. فمما يحسن معرفته في هذا الموطن تعريف العلماء للقراءات القرآنية وأقسامها، إذ بمعرفتها ينجلي المقصود من كلام الناظر. فالقراءات القرآنية كما قال ابن الجزري رحمه الله: علم بكيفيات آداء كلمات القرآن واختلافها بعزم الناقلة. هذا اختصار، أو بالأحرى تعريف مختصر دال على المقصود بعلم القراءات: علم بكيفيات آداء كلمات القرآن واختلافها بعزم الناقلة. هذا من أشهر التعاريف التي عرف بها علم القراءات القرآنية. أما أقسامها، والقصد من ذكر هذه الأقسام معرفة محل كلام الناظم، أي ما هو الاعتبار الذي اعتبره الناظم الزمزمي رحمه الله حال كلامه عن القراءات القرآنية. قسم العلماء القراءات إلى أقسام عدة تبعا لاعتبارات مختلفة. أولا نبدأ بالاعتبار الأول من جهة القبول والرد، فتنقسم القراءات بهذا الاعتبار إلى قسمين: قراءات مقبولة وقراءات مردودة. الاعتبار الثاني من جهة اتحاد المعنى وتعدده، قسم العلماء إلى قسمين: القراءات المتحدة المعنى، وهي التي اختلف لفظها واتفق معناها، ويدخل في هذا النوع القراءات المختلفة في الأصول والقراءات المختلفة في الفرش أحيانا. النوع الثاني القراءات المتعددة المعنى، وهي التي اختلف لفظها ومعناها، كما قال صاحب أضواء البيان: اعلم أولا أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء. الاعتبار الثالث من جهة السند، أقسام القراءات من جهة السند، وهي التي تكلم عنها صاحب المنظومة، وتنقسم بهذه الاعتبارات إلى 6 أقسام ذكرها غير واحد من أهل العلم. أولها القراءات المتواترة، ثانيا قراءات الآحاد، وثالثا القراءات الشاذة، وهذه سوف نذكر تعاريفها حال كلامنا عن أبيات الناظم. رابعا القراءة المشهورة، وهي القراءة التي صح سندها بأن رواها العدل الضابط عن مثله وهكذا وهكذا، ووافق العربية ووافق أحد المصاحف العثمانية، سواء كان عن الأئمة 7 أم 10 أم غيرهم من الأئمة المقبولين، واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ إلا أنه لم يبلغ درجة المتواتر. الخامس القراءة الموضوعة، وهي ما نسبت إلى قائلها من غير أصل، أو هو ما لا أصل له كقراءات الخزاعي كما قال العلماء. القراءة المدرجة، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، قيل كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، أخرجها سعيد بن منصور. وكذلك من أمثلتها قراءة ابن عباس: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، هذه أخرجها الإمام البخاري رحمه الله. غير أن الناظم اعتبر التقسيم العام لها، فقال في أنواع 3: متواتر، آحاد، وشاذ، فلهذا اعتمد هذا التقسيم الثلاثي، وهذا الذي سوف نسير عليه إن شاء الله جل وعلا. فنبدأ بما ذكره في النوع الأول وهو المتواتر. قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لن يجري مجرى التفاسير وإلا فدري، قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. هذه هي الأبيات 3، خصها للكلام عن النوع الأول وهو المتواتر. فنبدأ ببيان هذه الأبيات بذكر جملة من الفوائد، من خلال الوقوف على الفائدة يدرك السامع مقصود الناظم. أولا الفائدة الأولى تعريفه للقراءة المتواترة، وقد عرفها إن صح التعبير بما يدل على الحد، وإن كان حد القراءة المتواترة معروف، لكن أشار بما يدل على قرب كلامه إلى التعريف أي إلى الحد. قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، أي ما نقله السبعة القراء دون غيرهم فهذا من قبيل القراءة المتواترة، وعليه فالقراءات السبعة هي المتواترة عنده دون غيرها. والسبعة القراء الذين قصدهم، لهذا قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، أولهم ابن عامر وعبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي الذي يكنى بأبي عمران ويكنى أيضا بأبي عمرو، وكان إمام أهل الشام في زمنه رحمه الله. الثاني ابن كثير المكي، عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله المكي، عاصم الكوفي، هو عاصم بن أبي النجود الكوفي الأسدي أبو بكر رحمه الله، أبو عمرو البصري، وزبان بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري، هذا ولد بمكة، حمزة الكوفي بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي رحمه الله. السادس نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي أحد القراء 7 المشهورين، أخذ عن 70 من التابعي، توفي بالمدينة رحمه الله. والكسائي هو علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي أحد أئمة اللغة، وهذه هؤلاء هم القراء 7. وعن هؤلاء أخذ جملة من الرواة من أشهرهم، ذكر العلماء أو أشاروا إلى أشهر من نقل عن كل راوي من هؤلاء، فهذا معلوم عند المتخصصين في الدراسات القرآنية بعامة وعند المتخصصين في مثل هذه المسائل. لكن مقصود الناظم بقوله والسبعة القراء هؤلاء هم الكسائي ونافع، حمزة، أبو عمرو، عاصم، ابن كثير المكي رحمه الله، وابن عامر، هؤلاء هم الذين قصدهم الناظم رحمه الله بقوله السبعة القراء، وهؤلاء هم الذين تنسب إليهم القراءة المتواترة على قول الناظم، على قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية الثلاثة المتممة، لأنه ذكر ثلاثة، ذكر سبعة، والمشهور هي القراءات العشر. فالثلاثة المتممة هي من قبيل الآحاد عنده كما سيأتي، وهذا الذي صرح به في صاحب النقاية بقوله المتواتر والآحاد والشاذ، قال الأول السبعة، المتواتر سبعة وقراءات الصحابة. وهذا القول لم يرتضه أهل العلم، لأن القراءات المتواترة هي التي نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، والثلاثة داخلة في المتواتر، بينما صاحب المنظومة وتبع السيوطي في النقاية فقط، فعلمة السير من النقاية أدخل هذه الثلاثة في خانة الآحاد ولم يدرجها أو لم يلحقها بالأحرى في مسمى المتواتر، وانتصر فكما ذكرها في هذه المسألة. لكن الثلاثة داخلة في المتواتر، الصحيح أن هذه القراءات الثلاثة وقراءة الثلاثة كما يقال لها داخلة في المتواتر، وهذا الذي رجحه السيوطي في الإتقان، هذا الذي رجحه السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في الإتقان، وهذا الذي نص عليه في إتمام الدراية، لأنه في إتمام الدراية عند تعليقه على علم التفسير من النقاية جعل الثلاثة متممة للعشرة، وبذلك يفرق بين كلام السيوطي في علم التفسير من النقاية وبين كلامه في إتمام الدراية على إتمام الدراية لقراء النقاية أو كلامه في الإتقان. فقد أشار إلى أن هذا قول القاضي جلال الدين البلقيني، وعلى كل حال رجح خلافه لهذا قال اعلم أن القاضي جلال الدين البلقيني قال القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ، قال فالمتواتر القراءات السبعة المشهورة، والآحاد قراءات الثلاثة التي هي تمام العشرة ويلحق بها قراءة الصحابة، قال والشاذ قراءات التابعين كالأعمش ويحيى بن وثاب وابن جبير ونحمه، قال وهذا الكلام فيه نظر، هذا هو الشاهد، وهذا الكلام فيه نظر يعرف مما سنذكره. وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه، قال شيخ شيوخنا أبو الخير بن الجزر، قال في أول كتابه النشر كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. وهذا كلام السيوطي، وعليه فالصحيح من مذهب السيوطي ما كان آخر قوله في هذه المسألة، وهو قوله في إتمام الدراية أو بالأحرى في زيادة بيان وتصيل ما ذكره في كتابه الإتقان الفائدة الثالثة، لم يذكر الناظم مسألة مهمة جدا ذكرها صاحب علم التفسير من النقاية، وهي هل المتواتر متعلق بالآداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز، أم أن المتواتر جوهر اللفظ فقط. فذكر السيوطي القول الأول مرجحا له، لأنه أشار إلى الثاني بصيغة التمريض والإبهام، قال الأول السبعة قيل إلا ما كان من قبيل الآداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز، وقد صرح السيوطي رحمه الله بقائله في إتمام الدراية بقوله وإنما التواتر جوهر اللفظ، قال ابن الحاجب قال ورد بأنه يلزم من تواتر اللفظ تواتر هيئته. وما ذهب إليه السيوطي وقول جمهور العلماء في مسألة القراءات المتواترة، أي أن التواتر حصل بالكيفية والهيئة في الأصول والفرشيات، علما أن صاحب النظم الزمزمي رحمه الله لم يذكر هذه المسألة أصلا، أي من المسائل التي لم يذكرها رغم ذكر السيوطي رحمه الله لها في كتابه النقاية. الفائدة الرابعة، تطرق بعد كلامه عن القراءة المتواترة إلى مسألة مهمة، وهي حكم العمل بالقراءة المتواترة وبغيرها. قال: وليس يعمل بغيره في الحكم، تأملوا، وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري قولين إن عارضه المرفوع، قدمه ذا القول هو المسموع. فصل القول في حكم العمل بالقراءة المتواترة وبغيرها، وكلامه في هذه الحيثية انتبهوا تابع لقصده بالقراءة المتواترة في الزمزمية وعلم التفسير من النقاية دون الإتقان. أقول تنبهوا لهذه المسألة، تنبيه مهم جدا، أنه فصل القول في حكم العمل بالقراءة المتواترة وبغيرها، وكلامه في هذه الحيثية كلام ناظم تابع لقصده بالقراءة المتواترة في المنظومة الزمزمية وفي علم التفسير من النقاية الذي هو أصل كلام السيوطي دون الإتقان، دون الإتقان، لأن السيوطي غير مذهبه في الإتقان وهي القراءات السبعية دون غيرها، لأن السيوطي الذي استقر عليه في الإتقان أن مسألة القراءات هي القراءات العشرية وليست السبعية، لأن قصرت متواترة على مسألة القراءات السبعة فقط، بينما كلامه رحمه الله كلام السيوطي في هذه المسألة تابع لأصل تصحيحه أو القول الذي استقر عليه بالأحرى والصواب في كلامه في مسألة مقصوده بالقراءات المتواترة. فالذي استقر عليه السيوطي هي القراءات العشر وليس الكلام قاصرا عن السبعية، لأن قصر الكلام على مسألة القراءات السبع هذا يؤدي إلى تفصيل الكلام في مسألة تتم القراءات الثلاث التي هي تتمة العشرة، لهذا وقع التنبيه على هذه المسألة المهمة. والمتأمل أنه كان بيانه لها وفق هذه الحالات: الحال الأولى العمل بالقراءة المتواترة لا خلاف فيه بين أهل الإسلام، ودل عليها مفهوم المخالفة من قوله وليس يعمل بغيره في الحكم، أي أن العمل ثابت بالقراءات المتواترة لأن الضمير يرجع عليه بغيره، يرجع إلى القراءة المتواترة. الحالة الثانية يصح العمل بالقراءة الغير المتواترة إذا حملت على التفسير، أي تجري مجرى التفاسير مع اعتقاد عدم قرآنيتها لفقدها لشرط الثبوت وهو التواتر، لذا قال وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير. هذا القدر وقع عليه الاتفاق بين الشراح، لكن الناظم خالف، الناظم اللي هو عبد العزيز الزمزمي خالف صاحب الأصل، إذ جعل القول الأول قولين، القول في الذي يجري مجرى التفاسير بينما هما فيما لم يجري مجرى التفاسير، وهذه من تنبيه مهم جدا أيضا. الناظم جمع كأن الضمير كأن الكلام يرجع عن المسألة رغم أن الكلام قد انتقل إلى سياق آخر، إذ جعل القولين في الذي يجري مجرى التفاسير بينما هو فيما لم يجري مجرى التفاسير، لهذا قال السيوطي في النقاية ويعمل به إن جرى مجرى التفاسير، تأملوا، وإلا فقولان فإن عارضها خبر مرفوع قدم. وبيان كلامه هذا بيانها وفق قصد السيوطي كما يلي، بمعنى هذا البيان الذي أردته هذا تابع للقصد كلام السيوطي، أي بعد تصحيح كلام الناظم. فهي الحالة الثالثة العمل بغير القراءة المتواترة التي لم تجري مجرى التفسير إن عارضها حديث مرفوع فيها قولان، كما قال قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. القول الأول تقدم القراءة الغير المتواترة، لهذا قولين حيث ذكر الثاني ولم يذكر الأول. القول الثاني يقدم الحديث المرفوع، وهذا الذي رجحه بقوله إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. ننتقل إلى النوع الثاني وهي قراءة الآحاد. قال والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة، تكلم في هذا البيت عن قراءة الآحاد وهي القراءة التي صح سندها وخالفت رسم المصحف أو العربية أو كليهما ولم تشتهر الاشتهار المذكور آنفا. قسم قراءات الآحاد إلى ضربين، تأملوا. قال والثاني، والثاني الآحاد، تأملوا، كالثلاثة واحد، تتبعها قراءة الصحابة اثنين. قسم قراءة الآحاد إلى ضربين، الضرب الأول قراءة الثلاث. من هم الثلاث؟ أبو جعفر المدني، هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني. أبو جعفر كان إمام أهل المدينة في القراءة، وفي في 130 هجري، وقيل 132 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني يعقوب البصري، يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري أبو محمد، هذا توفي سنة 5 بعد 100 الثانية، 205 هجري. وثالثا خلف، وسبق الكلام عن على خلف الذي روى عنه إسحاق وإدريس، إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عثمان بن عبد الله الوراق المروزي أبو يعقوب، وروى عنه إدريس، إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي أبو الحسن. وهذه الثلاثة، قراءة خلف، قراءة يعقوب، وقراءة أبو جعفر، هذه الثلاثة من قراءة الآحاد، على قول صاحب النظم الذي تبع فيه السيوطي في الأصل، لا في إتمام الدراية أو في الإتقان، انتبهوا، تبع فيه السيوطي في الأصل، أي في علم التفسير من النقاية، لا في إتمام الدراية أو في الإتقان، لأن السيوطي جعلها في الإتمام متممة للعشر، وكذلك في الإتقان حيث رجح مذهب السيوطي، أو بالأحرى مذهب جمهور العلماء المحققين في هذا الباب، منهم ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد سبق نقل كلام السيوطي عنك في هذه المسألة، وجعله هو الحق الذي رجع إليه. وابن الجزري رحمه الله قال السبع التي اقتصر عليها الشاطبي، والثلاثة التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف، قال متواترة معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة متواتر معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكابر في ذلك إلا جاهل، وهذا هو الحق الذي ندين الله تبارك وتعالى به. الضرب الثالث قراءة الصحابة، قال الضرب الثالث قراءة الصحابة، قال تتبعها قراءة الصحابة، وهي القراءة التي صح سندها للصحابي ولم يثبت تواترها. ولا يظن، لا ينبغي أن يظن بهذه القراءة أن هؤلاء بهم القراءة، لا ينبغي أن يظن بهم القراءة بالرأي، فهي من قبيل الآحاد. والناظم رحمه الله قرر أن قراءات الصحابة تتبع قراءات الثلاثة، أي أنها من قراءة الآحاد، أي أنها من قراءة الآحاد. لعلنا إن شاء الله جل وعلا نقف عند هذا النوع الثاني في العقد الثاني، على أن نواصل الكلام عن النوع الثالث، وهو الشاذ الذي قال فيه والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون والسطر، في الحصة القادمة إن شاء الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل،
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذه المنظومة في علوم القرآن الكريم، المنظومة الزمزمية لعبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول الناظم في النوع الحادي عشر أول ما نزل، قال: اقرأ على الأصح فالمدثر أوله، والعكس قوم يكثر أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. تكلم في هذين البيتين عن النوع الحادي عشر، وهو أول ما نزل من القرآن الكريم. وهذه الأولية لها تعلق زماني أو مكاني، لذا أدرجها في العقد الأول. ومن المعلوم أن الأولية يتكلم عنها من جهتين: أولية مطلقة وأولية نسبية، أو التي تسمى بالأوائل المخصوصة. وقد تطرق في هذين البيتين إلى مسألتين. المسألة الأولى: ذكر أول ما نزل من القرآن الكريم مع إراده للخلاف فيه، قال: اقرأ على الأصح فالمدثر أوله، والعكس قوم يكثر. ذكر الخلاف الموجود بين العلماء في أول ما نزل من القرآن مطلقا، وهو بين الآيات الأولى من سورة اقرأ وسورة المدثر، مع ترجيحه للقول الأول، وصرح بما رجحه بما لا يدع للشك عنده. ويتجلى ذلك في قوله اقرأ على الأصح أي الصحيح عنده، وقوله المدثر أوله قال والعكس قوم يكثر، إخبارا منه على ترجيح جمهور العلماء لهذا القول الذي اختاره هو رحمه الله، وتحريرا للخلاف الذي ذكره في أولية ما نزل من القرآن مطلقا بمكة. أقول: أولا، نقله للخلاف بين أولية الآيات الأولى من سورة اقرأ وسورة المدثر يدل على وجود مستند لكليهما، وإن كانت دلالته ظاهرة. وما دفعه للتعبير عن الراجح بالأصح، هذه مسألة مهمة جدا، أي ما نقله من خلاف أو من اختلاف العلماء في أولية ما نزل من القرآن الكريم يدل على وجود مستند لكلا القولين. ثانيا، اقتصاره على قولين في هذه المسألة، لأن ترجيحه بين الصحيح والأصح، أي هذا دلالة على وجود أقوال أخرى في المسألة. ثالثا، تصريحه باختلاف العلماء في أولية النزول المطلق إلى قولين، وهما: القول الأول أن أول ما نزل من القرآن صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا مذهب جمهور العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك عند جماهير العلماء، وكذلك قال ابن القيم: فأول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا قول عائشة رضي الله عنها والجمهور. وقال السيوطي: اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال، أحدها وهو الصحيح اقرأ باسم ربك. واستدل أصحاب هذا الرأي بحديث عائشة رضي الله عنه الذي ذكره سابقا العلامة ابن القيم رحمه الله في مسألة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، الرؤيا الصادقة في النوم، والحديث معلوم معروف. القول الثاني أن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، وقد ذكره بعضهم، منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وقد قيل يا أيها المدثر، وروي ذلك عن جابر، والأول أصح، أن يقصد بصدر سورة اقرأ كما سبق نقل كلامه. وقال ابن القيم: وقال جابر أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر، قال: والصحيح قول عائشة رضي الله عنها. واستدل أصحاب هذا الرأي بما رواه الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ فقال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ باسم ربك، وفي رواية نبيت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال فقال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ أو اقرأ باسم ربك، وفي رواية نبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي. زاد في رواية فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، زاد في رواية جالس على عرش بين السماء والأرض، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. وعلل السيوطي رحمه الله لترجيحه للقول الأول بجملة من الترجيحات على كل حال نص عليها في كتابه الإتقان، نص عليها في كتابه الإتقان على كل حال، ذكر جملة من المسائل، منها هذا أن أول ما نزل هو سورة صدر سورة اقرأ، وهذا ورد منصوصا عليه في حديث عائشة رضي الله عنها. ثانيها أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي لا أولية مطلقة. ثالثها بعد فترة الوحي أي بعد زمن انقطاع الوحي لا أولية مطلقة. ثالثا أن المراد أولية مخصوصة وهي الأمر بالإنذار، وعبر عن هذا بقوله أول ما نزل للنبوة، أول ما نزل للنبوة اقرأ باسم ربك، وأول ما نزل للرسالة يا أيها المدثر. قال ورابعها أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب، وأما اقرأ فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم، هذا نص عليه أنه ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وزاد العلامة ابن القيم لهذه المسألة جملة من التعليلات، منها قال أن قوله ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا. قال الثاني الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأه، فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا. وثالثا قال أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر، قول جابر وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك، أي أن القول الأول قول جابر والثاني قول عائشة رضي الله عنها أخبرت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرها. وعلى كل حال ذكر العلماء جملة من المسائل في هذا الباب. ومما يحسن التنبيه عليه أن هناك أقوالا أخرى في أول ما نزل من القرآن غير هذين القولين، كما قال صاحب البرهان رحمه الله قال أول ما نزل من القرآن أو أول ما نزل من القرآن على الإطلاق، ورد في ذلك أقوال أربع. القول الأول وهو أصحها أنه صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. القول الثاني أن أول ما نزل إطلاق يا أيها المدثر. القول الثالث أن أول ما نزل هو سورة الفاتحة. والقول الرابع أن أول ما نزل هو بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأقوال التي ذكرها صاحب البرهان رحمه الله تعالى. المسألة الثانية في هذين البيتين أول ما نزل من القرآن في دار الهجرة مع ذكره للخلاف في هذه المسألة. قال أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. تأملوا في البيت الأول ذكر أول ما نزل من القرآن مطلقا، الثاني تطرق إلى مسألة مهمة متعلقة بأول ما نزل، ولكن هذه الأولية مخصوصة بدار الهجرة، لهذا قال أولها التطفيف ثم البقرة. وقيل بالعكس بدار الهجرة أي بدار الهجرة، قيل بالعكس أي أن البقرة نزلت قبل صوب قبل التطفيف، هذا هو مقصود الناظم رحمه الله. فبعدما ذكر أول ما نزل من القرآن مطلقا أو بمكة بالأحرى، لأن أول ما نزل من القرآن كان بمكة، فسواء قيل أول ما نزل من القرآن بمكة ابتداء، لأن ما نزل من القرآن بمكة على اعتبارين: باعتبار الزمن الأول زمن النزول قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يراد به ما نزل مطلقا، وما نزل في مكة بعد رجوعه من هجرته صلى الله عليه وسلم، فهذه أولية مخصوصة، هذه أولية مخصوصة سوف نذكرها إن شاء الله جل وعلا. فقلنا بعدما ذكر أول ما نزل من القرآن مطلقا مصحوبا بذكر الخلاف مع التنصيص على الراجح، انتقل للكلام عن أول ما نزل من القرآن بالمدينة، فقال بدار الهجرة، كما أنه قد نص على القولين أوله، وقيل بالعكس أي نص على ما ذكر أو ما نقل من خلاف في أول ما نزل بدار الهجرة وهي المدينة. فالقول الأول قيل أول ما نزل من القرآن بالمدينة سورة المطففين ثم سورة البقرة، قال أوله التطفيف ثم البقرة، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، قال السخاوي: واختلف في المطففين، فقيل هي أول ما نزل بالمدينة، وعن ابن عباس أنها مكية. قال الهرري الشافعي رحمه الله: سورة البقرة مدنية كلها، نزلت بعد المطففين في مدد شتى، وهي أول ما نزل بالمدينة، وهذا الذي رجحه الناظم رجح هذا القول، وتجلى ترجيحه في أولا أنه قدم ذكره واستعمل لفظ أول، أوله التطفيف، أي ذكره للفظ الأولية دليل على أن هذا هو الذي رجحه. الثاني ساق القول الثاني بصيغة تدل على عدم اعتبار قائله، قال وقيل بالعكس من باب الإبهام لصاحب هذا القول. وثالثا هذا الذي رجحه صاحب النقاية، قال صاحب النقاية الإمام السيوطي رحمه الله، قال وبالمدينة ويل للمطففين، وقيل البقرة. القول الثاني أن أول ما نزل من القرآن بالمدينة سورة البقرة ثم تليها سورة المطففين، قال أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس، أي ما المقصود أن ثمة قول آخر أن البقرة قد سبقت سورة المطففون. فقال السيوطي قال ابن عباس هي أول ما نزل بالمدينة، وهذا قول الحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة ومقاتل. وتتميما للفائدة أقول فأول ما نزل من القرآن يتكلم عنه بعدة اعتبارات: من جهة الأولية المطلقة للنزول أو ما يقال فيه أول ما نزل بمكة ابتداء، ثانيا من جهة أولية النزول في المدينة، ثالثا أول ما نزل من الصور، رابعا أول ما نزل من الآيات، خامسا أول ما نزل من الصورة الفلانية، سادسا أول ما نزل من جهة الموضوعات القرآنية كآيات الأحكام وآيات القصص وغيرها، فهذه أوائل مخصوصة كما يقال، فيتحدث عن كل واحدة منها بحسب الاعتبار المرادي. لكن المقصود عموما من جهة الإطلاق، إطلاق العلماء في الدراسات القرآنية لهذا المسمى أول ما نزل، فيقصدون الأولية المطلقة إلا إذا ورد في السياق ما يدل على تخصيص الكلام بمسألة معينة. ثم قال بعدها وهو النوع الثاني عشر وهو آخر نوع في هذا العقد، قال آخر ما نزل، قال وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره. ذكر في هذا البيت الأخير من العقد الأول أي ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا آخر ما نزل من القرآن الكريم، وقد تضمن جملة من التقريرات والإشارات نريدها في هذه النقاط تسهيلا على السامع. فنقول أولا اقتصر على آخر ما نزل من الآيات لا من الصور، لذلك قال وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره. لأنه يرجح أن الصحيح من الأقوال في آخر ما نزل يتعلق بالآيات لا بالصور، أي أن آخر ما أنزل من القرآن الكريم هو المعتبر فيه أن آخر ما نزل من القرآن الكريم هو آيات وليست صور. نعم ثم اعتبار آخر ما نزل من القرآن باعتبار الصور، لكن آخر ما نزل من القرآن مطلقا فهذا متعلق بالآيات لا بالصور. وتثمينا للفائدة، فآخر ما نزل من القرآن يتكلم عنه بعدة اعتبارات. على كل حال، آخر ما نزل من القرآن مطلقا، آخر ما نزل القرآن بمكة قبل الهجرة، آخر ما نزل بمكة بعد الهجرة، كما يتحدث عن آخر ما نزل بالمدينة، وآخر ما نزل من السور، وآخر ما نزل من الآيات، وآخر ما نزل باعتبار موضوعات القرآن الكريم. هذه بعض الاعتبارات التي يذكرها العلماء في الدراسات القرآنية من جهة كلامهم عن آخر ما نزل من القرآن. ثانيا، نص الناظم على أشهر ما نقل فيه الخلاف من جهة آخر ما نزل، قال: وآية الكلالة قيل الربا أيضا، وأشار إلى وجود أقوال أخرى في آخر ما نزل من آيات القرآن الكريم، لذا قال: وقيل غيره، فذكر أشهر الخلاف وأشار إلى وجود أقوال أخرى، فقال: وآية الكلالة وقيل الربا، أي أن خلاف العلماء أشهر ما نقل من الخلاف في هذه المسألة هي آية الكلالة وقيل الربا. قال: وقيل غيره، للإشارة إلى وجود أقوال أخرى في آخر ما نزل من القرآن الكريم. وسبب اختلاف العلماء في تنصيصهم على آخر ما نزل يرجع إلى جملة من الأمور، لعل من أهمها استناد كل صاحب قول إلى آثار ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون نصا يعتمد عليه في تعيين آخر ما نزل. لهذا قال القاضي أبو بكر في كتابه الانتصار: هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن. ثانيا، اختلاف العلماء والباحثين في تعيين ذلك، لذا أخبر كل منهم بما عنده من العلم، وهذا الذي نص عليه البيهقي رحمه الله، قال: هذا الاختلاف يرجع والله أعلم إلى أن كل واحد منهم أخبر بما عنده من العلم، أو أراد أن ما ذكر من أواخر الآيات أو أراد أن ما ذكر من أواخر الآيات التي نزلت، والله أعلم. ثالثا، اختلاف العلماء في مرادهم بآخر ما نزل، قد يحمل كلام العالم أو الصحابي أو التابعي على الأولية على الآخرية المطلقة، وقد يحمل على الآخرية المخصوصة. المسألة الثالثة، الناظم اقتصر في التمثيل لآخر ما نزل على قولين: الأول بأنها آية الكلالة الأخيرة، تأملوا، فالكلالة فيها آية وفيها آية، إذا نص على الكلالة التي نص بأنها آية الكلالة الأخيرة، لهذا قال: وآية الكلالة الأخيرة. والثاني بأنها آية الربا، وأشار إلى وجود أقوال أخرى دون تحديدها، لذا قال: وقيل غيره. بينما صاحب علم التفسير من النقاية عدد الأقوال، فقال: قيل آية الكلالة النساء في آخر النساء، قيل وقيل الربا، وقيل واتقوا يوما ترجعون، وقيل آخر براءة، وقيل آخر صورة النصر، وقيل براءة. فهذه الأقوال نص عليها صاحب علم التفسير من النقاية وهو السيوطي، بينما الناظم رحمه الله ذكر القول الأول وذكر القول الثاني. الأول هو الكلالة الأخيرة، والثاني آية الربا من سورة البقرة، وأشار إلى بقية هذه الأقوال، وذلك في قوله: وقيل غيره. رابعا، لا بأس أن نحرر أقوال العلماء التي قصدها الناظم في آخر ما نزل من آيات القرآن الكريم. ذكر الناظم أشهر قولي العلماء في آخر ما نزل من القرآن، وأشار إلى القول الثالث دون تنصيص منه، دون تنصيص منه على آية أو على صورة، على آية أو صورة معينة. القول الأول آية الكلالة الأخيرة، وهذا ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: آية آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. روى الشيخان عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة آخر آية من سورة النساء. هذا فيما تعلق بالقول الأول، هذا فيما تعلق بالقول الأول. القول الثاني قيل الربا أيضا، ونقل هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: فهذا الذي أخره الله مثل آية الربا، فإنها من أواخر ما نزل من القرآن، وقد روي أنها آخر ما نزل. وقال البقاعي: قال اشتمال سورة البقرة على آخر ما نزل من القرآن. وروى البخاري في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا. وروى البخاري أيضا قال عن ابن عباس، كما جاء أيضا عن البيهقي عن عمر، وجاء أيضا عن الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه كذلك، أي في الدلالة على أن آخر ما نزل من القرآن الكريم هو آية الربا. القول الثالث وقيل غيره، ويقصد بقية الأقوال التي ذكرها السيوطي في الأصل وقد سبق ذكرها، وقيل واتقوا يوما ترجعون من سورة البقرة، وقيل آخر سورة براءة، وقيل آخر سورة النصر، وقيل براءة أي السورة كلها من أولها إلى آخرها. ومن الأقوال التي نقلها غير واحد من أهل العلم في آخر ما نزل زيادة على الأقوال السابقة، فمنها قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وعلى كل حال فيه تفصيل للعلماء في هذه الآيات، خاصة الموجودة في سورة البقرة والمرتبة تبعا لبعضها، فثمة توجيه للعلماء حول هذه المسألة. وقيل أيضا قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الصورة، وقوله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى آخرها. وقيل آخر ما نزل قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. على كل حال هذا آخر ما ذكره الناظم في تمام هذا العقد الأول من هذه الرسالة. ثم انتقل رحمه الله تبارك وتعالى إلى العقد الثاني، وقال ما يرجع إلى السند، ما يرجع إلى السند، وهو ستة أنواع، أي أن هذا العقد الثاني ضمنه أنواعا من علوم القرآن الكريم عددها ستة. ومقصود الناظم من العقد الثاني ذكره لأنواع علوم القرآن التي لها تعلق بالسند، وقد حصرها في ستة أنواع: المتواتر والآحاد والشاذ وقراءات النبي صلى الله عليه وسلم والرواة والحفاظ، وهو النوع السادس والأخير في هذا العقد. نبدأ إن شاء الله جل وعلا ببيان النوع الأول والثاني والثالث، وهي القراءات المتواترة وقراءة الأحاد والقراءة الشاذة، حيث قال في هذا النوع الأول والثاني والثالث قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فجري قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفق وفاق لفظ العرب والخط، كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العرب والخطي. هذه الأبيات التي عقدها لبيان هذه المسألة المتعلقة بالسند، وهي النوع الأول والثاني والثالث، وهي القراءة المتواترة وقراءة الأحاد والقراءة الشاذة. فتطرق في هذه الأبيات من العقد الثاني إلى هذه الأنواع التي ترجع في أصلها إلى السند، ومتعلقة أصالة بالقراءات، وقد ضمنها جملة من المباحث المهمة نبسطها. نقوم ببسط هذه المسائل أو هذه المباحث العلمية في هذه المسائل المعدودة. أولا المسألة الأولى، نبدأ بالمسألة الأولى، وجعلنا له عنوان أنواع القراءات القرآنية من جهة السند مع بيان حكم كل نوع، لأنه تطرق في المسألة الأولى إلى هذا الأمر المهم جدا، وهي بيانه لأنواع القراءات القرآنية من جهة السند، لأن هذا الاعتبار مهم جدا، كما أنه تطرق في كل نوع من هذه الأنواع إلى بيان حكمه، وهذا الذي سوف نذكره بإذن الله تبارك وتعالى. فمما يحسن معرفته في هذا الموطن تعريف العلماء للقراءات القرآنية وأقسامها، إذ بمعرفتها ينجلي المقصود من كلام الناظر. فالقراءات القرآنية كما قال ابن الجزري رحمه الله: علم بكيفيات آداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة. هذا اختصار، أو بالأحرى تعريف مختصر دال على المقصود بعلم القراءات: علم بكيفيات آداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة. هذا من أشهر التعاريف التي عرف بها علم القراءات القرآنية. أما أقسامها، والقصد من ذكر هذه الأقسام معرفة محل كلام الناظم، أي ما هو الاعتبار الذي اعتبره الناظم الزمزمي رحمه الله حال كلامه عن القراءات القرآنية. قسم العلماء القراءات إلى أقسام عدة تبعا لاعتبارات مختلفة. أولا نبدأ بالاعتبار الأول من جهة القبول والرد، فتنقسم القراءات بهذا الاعتبار إلى قسمين: قراءات مقبولة وقراءات مردودة. الاعتبار الثاني من جهة اتحاد المعنى وتعدده، قسم العلماء إلى قسمين: القراءات المتحدة المعنى، وهي التي اختلف لفظها واتفق معناها، ويدخل في هذا النوع القراءات المختلفة في الأصول والقراءات المختلفة في الفرش أحيانا. النوع الثاني القراءات المتعددة المعنى، وهي التي اختلف لفظها ومعناها، كما قال صاحب أضواء البيان: اعلم أولا أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء. الاعتبار الثالث من جهة السند، أقسام القراءات من جهة السند، وهي التي تكلم عنها صاحب المنظومة، وتنقسم بهذه الاعتبارات إلى ستة أقسام ذكرها غير واحد من أهل العلم: أولها القراءات المتواترة، ثانيا قراءات الآحاد، وثالثا القراءات الشاذة، وهذه سوف نذكر تعاريفها حال كلامنا عن أبيات الناظم. رابعا القراءة المشهورة، وهي القراءة التي صح سندها بأن رواها العدل الضابط عن مثله وهكذا ووافق أحد المصاحف العثمانية، سواء كان عن الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين، واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ إلا أنه لم يبلغ درجة المتواتر. الخامس القراءة الموضوعة، وهي ما نسبت إلى قائلها من غير أصل، أو هو ما لا أصل له كقراءات الخزاعي كما قال العلماء. القراءة المدرجة، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، قيل كقراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم، أخرجها سعيد بن منصور وكذلك من أمثلتها قراءة ابن عباس: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هذه أخرجها الإمام البخاري رحمه الله. غير أن الناظم اعتبر التقسيم العام لها، فقال في أنواع ثلاث: متواتر، آحاد، وشاذ. فلهذا اعتمد هذا التقسيم الثلاثي، وهذا الذي سوف نسير عليه إن شاء الله جل وعلا. فنبدأ بما ذكره في النوع الأول وهو المتواتر. قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لن يجري مجرى التفاسير وإلا فدري قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. هذه هي الأبيات الثلاثة، خصها للكلام عن النوع الأول وهو المتواتر. فنبدأ ببيان هذه الأبيات بذكر جملة من الفوائد. من خلال الوقوف على الفائدة يدرك السامع مقصود الناظم. أولا، الفائدة الأولى تعريفه للقراءة المتواترة، وقد عرفها إن صح التعبير بما يدل على الحد، وإن كان حد القراءة المتواترة معروف، لكن أشار بما يدل على قرب كلامه إلى التعريف أي إلى الحد. قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، أي ما نقله السبعة القراء دون غيرهم فهذا من قبيل القراءة المتواترة، وعليه في القراءات السبعة هي المتواترة عنده دون غيرها. والسبعة القراء الذين قصدهم، لهذا قال: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر. أولهم ابن عامر، هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي المك الذي يكنى بأبي عمران ويكنى أيضا بأبي عمرو، وكان إمام أهل الشام في زمنه رحمه الله. الثاني ابن كثير المكي، عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله المكي، عاصم الكوفي، هو عاصم بن أبي النجود الكوفي الأسدي أبو بكر رحمه الله، أبو عمرو البصري، وزبان بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري، هذا ولد بمكة، حمزة الكوفي بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي رحمه الله. السادس نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أحد القراء السبعة المشهورين، أخذ عن 70 من التابعي، توفي بالمدينة رحمه الله. والكسائي هو علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي، أحد أئمة اللغة. هؤلاء هم القراء السبعة. وعن هؤلاء أخذ جملة من الرواة من أشهرهم، ذكر العلماء أو أشاروا إلى أشهر من نقل عن كل راوي من هؤلاء، فهذا معلوم عند المتخصصين في الدراسات القرآنية بعامة وعند المتخصصين في مثل هذه المسائل. لكن مقصود الناظم بقوله والسبعة القراء هؤلاء هم الكسائي ونافع، حمزة، أبو عمرو، عاصم، ابن كثير المكي رحمه الله، وابن عامر، هؤلاء هم الذين قصدهم الناظم رحمه الله بقوله السبعة القراء، وهؤلاء هم الذين تنسب إليهم القراءة المتواترة على قول الناظم، على قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية الثلاثة المتممة، لأنه ذكر ثلاثة، ذكر سبعة، والمشهور هي القراءات العشر. فالثلاثة المتممة هي من قبيل الآحاد عنده كما سيأتي، وهذا الذي صرح به في صاحب النقاية بقوله المتواتر والآحاد والشاذ. قال: الأول السبعة، المتواتر سبعة، وقراءات الصحابة. وهذا القول لم يرتضه أهل العلم، لأن القراءات المتواترة هي التي نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، والثلاثة داخلة في المتواتر، بينما صاحب المنظومة وتبع السيوطي في النقاية فقط، فعلم التفسير من النقاية أدخل هذه الثلاثة في خانة الآحاد ولم يدرجها أو لم يلحقها بالأحرى في مسمى المتواتر، وانتصر فكما ذكرها في هذه المسألة. لكن الثلاثة داخلة في المتواتر. الصحيح أن هذه القراءات الثلاثة وقراءة الثلاثة كما يقال لها داخلة في المتواتر، وهذا الذي رجحه السيوطي في الإتقان، هذا الذي رجحه السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في الإتقان، وهذا الذي نص عليه في إتمام الدراية، لأنه في إتمام الدراية عند تعليقه على علم التفسير من النقايا جعل الثلاثة متممة للعشرة، وبذلك يفرق بين كلام السيوطي في علم التفسير من النقايا وبين كلامه في إتمام الدراية على إتمام الدراية لقراء النقايا أو كلامه في الإتقان. فقد أشار إلى أن هذا قول القاضي جلال الدين البلقيني، وعلى كل حال رجح خلافه لهذا قال: اعلم أن القاضي جلال الدين البلقيني قال: القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. قال: فالمتواتر القراءات السبعة المشهورة، والآحاد قراءات الثلاثة التي هي تمام العشرة ويلحق بها قراءة الصحابة. قال: والشاذ قراءات التابعين كالأعمشي ويحيى بن وثاب وابن جبير ونحمه. قال: وهذا الكلام فيه نظر، هذا هو الشاهد، وهذا الكلام فيه نظر يعرف مما سنذكره. وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه، قال شيخ شيوخنا أبو الخير بن الجزري، قال في أول كتابه النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. وهذا كلام السيوطي، وعليه فالصحيح من مذهب السيوطي ما كان آخر قوله في هذه المسألة، وهو قوله في إتمام الدراية أو بالأحرى في زيادة بيان وتصيل ما ذكره في كتابه الإتقان الفائدة الثالثة: لم يذكر الناظم مسألة مهمة جدا ذكرها صاحب علم التفسير من النقايا، وهي: هل المتواتر متعلق بالآداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز، أم أن المتواتر جوهر اللفظ فقط؟ فذكر السيوطي القول الأول مرجحا له، لأنه أشار إلى الثاني بصيغة التمريض والإبهام. قال: الأول السبعة قيل إلا ما كان من قبيل الآداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز، وقد صرح السيوطي رحمه الله بقائله في إتمام الدراية بقوله: وإنما التواتر جوهر اللفظ. قال ابن الحاجب: قال ورد بأنه يلزم من تواتر اللفظ تواتر هيئته. وما ذهب إليه السيوطي وقول جمهور العلماء في مسألة القراءات المتواترة، أي أن التواتر حصل بالكيفية والهيئة في الأصول والفرشيات، علما أن صاحب النظم الزمزمي رحمه الله لم يذكر هذه المسألة أصلا، أي من المسائل التي لم يذكرها رغم ذكر السيوطي رحمه الله لها في كتابه النقايا. الفائدة الرابعة: تطرق بعد كلامه عن القراءة المتواترة إلى مسألة مهمة، وهي حكم العمل بالقراءة المتواترة وبغيرها. قال: وليس يعمل بغيره في الحكم، تأملوا، وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري قولين إن عارضه المرفوع، قدمه ذا القول هو المسموع. فصل القول في حكم العمل بالقراءة المتواترة وبغيرها، وكلامه في هذه الحيثية انتبهوا تابع لقصده بالقراءة المتواترة في الزمزمية وعلم التفسير من النقاية دون الإتقان. أقول تنبه لهذه المسألة تنبيه مهم جدا، أنه فصل القول في حكم العمل بالقراءة المتواترة وبغيرها، وكلامه في هذه الحيثية كلام الناظم تابع لقصده بالقراءة المتواترة في المنظومة الزمزمية وفي علم التفسير من النقايا الذي هو أصل كلام السيوطي دون الإتقان، لأن السيوطي غير مذهبه في الإتقان، وهي القراءات السبعية دون غيرها، لأن السيوطي الذي استقر عليه في الإتقان أن مسألة القراءات هي القراءات العشرية وليست السبعية، لأن قصرت متواترة على مسألة القراءات السبعة فقط، بينما كلامه رحمه الله كلام السيوطي في هذه المسألة تابع لأصل تصحيحه أو القول الذي استقر عليه بالأحرى والصواب في كلامه في مسألة مقصوده بالقراءات المتواترة. فالذي استقر عليه السيوطي هي القراءات العشر وليس الكلام قاصرا عن السبعية، لأن قصر الكلام على مسألة القراءات السبع هذا يؤدي إلى تفصيل الكلام في مسألة تتم القراءات الثلاث التي هي تتمة العشرة، لهذا وقع التنبيه على هذه المسألة المهمة. والمتأمل أنه كان بيانه لها وفق هذه الحالات: الحال الأولى العمل بالقراءة المتواترة لا خلاف فيه بين أهل الإسلام، ودل عليها مفهوم المخالفة من قوله وليس يعمل بغيره في الحكم، أي أن العمل ثابت بالقراءات المتواترة لأن الضمير يرجع عليه بغيره، يرجع إلى القراءة المتواترة. الحالة الثانية يصح العمل بالقراءة الغير المتواترة إذا حملت على التفسير، أي تجري مجرى التفاسير مع اعتقاد عدم قرآنيتها لفقدها لشرط الثبوت وهو التواتر، لذا قال وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير. هذا القدر وقع عليه الاتفاق بين الشراح، لكن الناظم خالف، الناظم اللي هو عبد العزيز الزمزمي خالف صاحب الأصلي، إذ جعل القول الأول قولين، القول في الذي يجري مجرى التفاسير بينما هما فيما لم يجري مجرى التفاسير، وهذه من تنبيه مهم جدا أيضا. الناظم جمع كأن الضمير كأن الكلام يرجع عن المسألة رغم أن الكلام قد انتقل إلى سياق آخر، إذ جعل القولين في الذي يجري مجرى التفاسير بينما هو فيما لم يجري مجرى التفاسير، لهذا قال السيوطي في النقايا ويعمل به إن جرى مجرى التفاسير، تأملوا، وإلا فقولاني، فإن عارضها خبر مرفوع قدم. وبيان كلامه هذا بيانها وفق قصد السيوطي كما يلي، بمعنى هذا البيان الذي أردته هذا تابع للقصد كلام السيوطي، أي بعد تصحيح كلام الناظم. فهي الحالة الثالثة العمل بغير القراءة المتواترة التي لم تجري مجرى التفسير إن عارضها حديث مرفوع فيها قولان، كما قال قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. القول الأول تقدم القراءة الغير المتواترة، لهذا قولين حيث ذكر الثاني ولم يذكر الأول. القول الثاني يقدم الحديث المرفوع، وهذا الذي رجحه بقوله إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. ننتقل إلى النوع الثاني وهي قراءة الآحاد. قال والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة، تكلم في هذا البيت عن قراءة الآحاد وهي القراءة التي صح سندها وخالفت رسم المصحف أو العربية أو كليهما ولم تشتهر الاشتهار المذكور آنفا. قسم قراءات الآحاد إلى ضربين، تأملوا، قال والثاني الآحاد تأملوا كالثلاثة واحد تتبعها قراءة الصحابة اثنين. قسم قراءة الآحاد إلى ضربين، الضرب الأول قراءة الثلاث، من هم الثلاث؟ أبو جعفر المدني هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، أبو جعفر كان إمام أهل المدينة في القراءة، وفي 130 هجري وقيل 132 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني يعقوب البصري، يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري أبو محمد، هذا توفي سنة 5 بعد 100 الثانية 205 هجري. وثالثا خلف، وسبق الكلام عن على خلف الذي روى عنه إسحاق وإدريس، إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله الوراق المروزي أبو يعقوب، وروى عنه إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي أبو الحسن. وهذه الثلاثة قراءة خلف، قراءة يعقوب، وقراءة أبو جعفر، هذه الثلاثة من قراءة الآحاد على قول صاحب النظم الذي تبع فيه السيوطي في الأصل لا في إتمام الدراية أو في الإتقان. انتبهوا، تبع فيه السيوطي في الأصل أي في علم التفسير من النقايا لا في إتمام الدراية أو في الإتقان، لأن السيوطي جعلها في الإتمام متممة للعشر، وكذلك في الإتقان حيث رجح مذهب السيوطي أو بالأحرى مذهب جمهور العلماء المحققين في هذا الباب، منهم ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد سبق نقل كلام السيوطي عنك في هذه المسألة، وجعله هو الحق الذي رجع إليه. وابن الجزري رحمه الله قال: السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاثة التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف، قال: متواترة معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة متواتر معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكابر في ذلك إلا جاهل، وهذا هو الحق الذي ندين الله تبارك وتعالى به. الضرب الثالث قراءة الصحابة، قال الضرب الثالث قراءة الصحابة، قال: تتبعها قراءة الصحابة، وهي القراءة التي صح سندها للصحابي ولم يثبت تواترها. ولا يظن، لا ينبغي أن يظن بهذه القراءة أن هؤلاء بهم القراءة، لا ينبغي أن يظن بهم القراءة بالرأي، فهي من قبيل الآحاد. والناظم رحمه الله قرر أن قراءات الصحابة تتبع قراءات الثلاثة، أي أنها من قراءة الآحاد، أي أنها من قراءة الآحاد. لعلنا إن شاء الله جل وعلا نقف عند هذا النوع الثاني في العقد الثاني، على أن نواصل الكلام عن النوع الثالث وهو الشاذ الذي قال فيه: والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون والسطر، في الحصة القادمة إن شاء الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،